أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت بقية من الموقف التاسع، وهو الموقف الذي كان معقودا للحديث عن وثاقة من خرج له توقيع في عصر الغيبة. تقدم الوجه الأول وهو الوجه العمدة في هذه المسألة، وتقدمت وهي عبارة الشيخ في العدة، وتقدمت المناقشة، وأن المحقق الذي ادعى هذا الكلام لم يلتفت إلى ذيل عبارة الشيخ أعلى الله مقامه، وأنها ليست ناظرة إلى أولئك الذين كانوا يسألون، بل ناظرة إلى من كانوا يمثلون العنصر الوسيط في مناطقهم بين الشيعة وبين السفراء الأربعة. وهؤلاء لا شك في كونهم من الأجلاء بلا شك ولا ريب. الوجه الثاني الذي قد يستدل به هنا في المقام على إثبات وثاقة الوسيط، حاصله أن الزمن الذي كان يعيشه السفراء الأربعة كان زمن طقية شديدة، ولم يكن يتسنى لكل أحد الوصول إلى السفراء. بعنوان السفراء لم يتسنى، وإلا بعنوان كونهم ناس يعيشون يبيعون السمن كانوا موجودين في المجتمع، لا بعنوان السفراء ليسألوا. لم يكن يتسنى لكل أحد، والاطلاع على دورهم ورسالتهم ليرسل مسألته من خلالهم ويأتيه الجواب. فكل من كان كذلك نكتشف أنه كان من الثقات، بل كان من الخواص. يعني عندما يثبت أن شخصا التقى بالسفير بعنوان السفارة وأرسل عبره الرسالة وجاءت الرسالة وبلغها نقلها حتى عرفت، وإلا لو لم ينقلها مو محل كلامنا أصلا. لم يثبت أنه أرسل، لو لم ينقل المفروض أنه نقل، ونقلها عنه من نقل عنه، فهذا يعني أن هذا الرجل من الثقات بل من الأجلاء، وإلا لما كان اطلع. وقول بعض المحققين المعاصرين بأن السفراء كانوا يعيشون حياة بارزة ظاهرة، لهم أدوار اجتماعية، كانوا يبيعون ويشترون في السوق، الواحد منهم كان له صنعة وعمل، هذا من قبيل خلط المطلب. صحيح فلان من السفراء كان يبيع ويشتري في السوق، لكن بعنوانه الشخصي يبيع ويشتري، مو بعنوان كونه سفير الإمام عجل الله تعالى فرجه ويبيع ويشتري. الكلام عن جهة سفارتهم للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام التي عرفت فيما بعد وفاتهم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا شك ولا ريب أن القوم كانوا يبحثون حثيثا عن أي خبر عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم يعيشون بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه أبو الإمام والذي اختفى فيه الإمام. فلا شك ولا ريب في أن معرفة أن هناك أناس يلتقون بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا سوف يؤدي إلى مراقبتهم الدقيقة وإلى تشريدهم وإلى آخر. نحن نأسف أنه لم تقل لنا أخبار تفصيلية فيما يرتبط بهذه الجوانب، ولكن مهما شككنا في أمر لا نشك في أن لقياهم الخاصة الدائمة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما كانت أمرا ذائعا ومعلوما لعموم الناس، بل حتى لعموم الشيعة أيضا، وإنما كان الذين يطلعون عليهم ويزاولونهم ويتصلون بهم هم أناس في مناطقهم معروفين بأنهم علماء وهكذا، أو وكلاء أو كيفما كان. وأما خصوص السفراء الأربعة طبعا كلهم في وقته، فلا شك ولا ريب في أنه كان يعيش أعلى وأرقى درجات التقي. وهذه قضية أنا ما أشعر أني بحاجة إلى مزيد برهنة عليها، نفس أن السفير يعيش في بغداد في بقعة ورقعة الحكم العباسي في وقت كان موقفهم من الإمامة واضح جدا. قضية الحمل بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولادته صلاته على أبيه، اختفاؤه قضية كانت تمثل إن صح التعبير بحسب تعبير المعاصر اختراق أمني كبير، ومرور تحت الخطوط الحمراء للسلطة العباسية. ما بقت زين زين. إذن فلا شك ولا ريب أن هذا الوجه يعتمد على أن من يمكنه أن يرسل من خلال السفير ويصل إليه الخبر وكذا فهو إنسان بلا شك يمكن أن يقال بأنه من الثقات بل الخواص، وإلا لم اطلع على السفير. خب يأتي أنه كيف نثبت أن هذا غسل الإمام من ذوي هالكلام؟ هذا تقدمت نكتة سابقا، لا يمكن إثبات ذلك بمجرد دعواه، لكن لو تلقى علماء الطائفة في عصره منه ذلك كالكليني كالصدوق كابن قولويه الأول أبو صاحب كامل الزيارات حتى ابن قولويه الثاني، لا شك ولا ريب في أن تلقي جملة من علماء عصره أو واحد من كبار الأجلاء منهم كالشيخ الكليني لا شك ولا ريب في أنه يكشف عن أن هذا الشخص ممن يصدق في مثل هذه الدعوة التي هي في حد نفسها دعوة غريبة، مدعيها إما يكون جليل فيصدق وإما يكون رذيل فلا يمكن أن يقبل منه، ولا يوجد قسم ثالث كما قد يتصور وهو أن يكون مجهول الحال فيقبل منه رجاء أن يكون صادقا، فإن هذا من القضايا المستبعدة أن يقبل من أي أحد هكذا قضية في حد نفسها غريبة ومستهجنة. طب هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني الجواب عليه من جهتين. الأولى، الجهة الأولى ما تقدم في أول الجوابين عن الوجه السابق من أن مجرد دعوة التوقيع لا تثبت أن ذلك صدق بالفعل. غاية الأمر أنه إذا صدق التوقيع كما ألمحت قبل قليل وقبل من الطائفة وكان مصدر التوقيع يدعي أنه أخذه من السفير مباشرة فهذا له نحو كاشفية، لكن هذا أعم من الدعوة وهي وثاقة كل من خرج له توقيع ولو بواسطة ولو بوسائط مع السفراء إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الجهة الثانية أنه من قال بأن كل من خرج إليه توقيع فقد عرف السفراء ووصل إليهم؟ هذه هم نكتة تقدمت في البحث السابق، أشرنا إلى أن السفراء كان لهم وسطاء في المناطق مثل محمد بن جعفر الأسدي، مثل أحمد بن إسحاق القمي، مثل فلان فلان. ولا شك ولا ريب في أن من خرج له التوقيع لا يوجد دليل أنه خرج له من خلال الاتصال المباشر بالسفراء الأربعة، فضلا عن الاتصال بالإمام الذي كان ممتنعا على مستوى التصديق لو ادعاه يرحمكم الله، لو ادعاه غير السفراء الأربعة الذين كانوا صلة الواصل مع الإمام عليه السلام. إذن فهذا الوجه على إطلاقه أيضا لا يكون مسلما وإن كانت أصل نكتته نكتة صحيحة. ومن هنا فنحن نصوغ مورد استثنائي يمكن أن نقبل فيه بوفاقة مدعي التوقيع. يتألف هذا الاستثناء من مقدمتين، إذا تمت تم الاستثناء وثبتت وثاقة الوسيط وإلا فلا. المقدمة الأولى مكاتبة شخص للإمام عليه السلام من خلال السفراء الأربعة مباشرة، والمقدمة الثانية تلقي علماء عصره أو بعض الأجلاء منهم على أقل تقدير منه وقبولهم ذلك وروايتهم له عنه ودرجه في الكتب المعدة لدرج هذه الأمور فيها. إذا تمت هاتان المقدمتان وبرهانهما صار واضح، أما المقدمة الأولى فبرهانها ما ذكرناه من الجو الذي كان يعيشه السفراء، وأما الثانية فلأنها تخرجنا من مشكلة مجرد ادعاء التوقيع. قبول الأجلاء مثل الكليني الذي كان يعيش زمن الصفراء ويعرف بالدقة ماذا يجري وكيف تجري الأمور، إذا جاءه شخص بتوقيع لا شك ولا ريب أنه إذا لم يطمئن بأن هذا توقيع الإمام لا شك ولا ريب أنه لا يتقبل منه. أضف إلى ذلك
خصوصية ما لو كان المطلب المنقول في التوقيع سنخ مطلب غريب شيئا ما، فيه شيء من المضامين العالية غير المتعارفة. فإذا قبل من مثل هؤلاء الأجلاء فهو يزداد قوة بلا شك ولا ريب، خصوصا إذا كان على خلاف القواعد العامة. وعلى هذا الأساس نحن في بحث الدولة الإسلامية صححنا التوقيع المعروف الذي يرويه الشيخ الكليني عن إسحاق بن يعقوب عن السفير عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا التوقيع يحتوي على كل هذه القرائن. أولا يرويه إسحاق بن يعقوب عن السفير مباشرة مو بواسطة أحد. ثانيا المتلقي منه هو الشيخ الكليني وهو أجل علماء عصره في نقل الحديث بلا شك ولا ريب. ثالثا مضامين التوقيع عالية جدا، فيها جرح في أناس معروفين في ذلك العصر ومنهم جعفر أخو الإمام عليه السلام. وفي التوقيع أيضا قضية تحليل الخمس للشيعة على الإطلاق، وإن وجهت بعد ذلك من خلال الجمع بين الأدلة بتوجيهات خاصة، لكن لو أخذ بها على إطلاقها فهي تقتضي على وجوب الخمس في عصر الغيبة أصلا. وربما ذهب البعض إلى هذا الرأي من المتقدمين نتيجة هذا التوقيع أو هذا وغيره من بعض الكلمات، أو ذهب بعضهم إلى سقوط خصوص سهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كالمحدث البحراني في الحدائق. إذن فالخصوصيات التي تجعلنا نطمئن بوفاقة الوسيط موجودة في مثل هذا التوقيع. طبعا هذا مو طريق يا أخوان صناعي مثل رياضي، هذا طريق يستدعي أن الإنسان يؤمن بمقدماته، إن آمن بالمقدمات أفضل به إلى الإيمان بالنتيجة. فالتوقيع أولا يروي، طبعا ما يقال من أن إسحاق بن يعقوب أخو الكليني مثابت لمجرد أن اسم الأب مشترك ويعقوب، فالاسم مو اسم نادر جدا، حتى لو نادرهم لا يعز اجتماع اسمين في وقت واحد، احتمالهم موجود أن يكون أخ لكن لا يوجد أي دليل عليه. مجرد أن إسحاق بن يعقوب يروي عنه كما يستدل الشيخ المعرفة في رسالة حول ولاية الفقيه بأنه يروي عنه سعد بن عبد الله الأشعري في كتاب التبصرة الإمامة والتبصرة لعلي بن بابوي، أيضا هذا لا يفيد شيء، فإن سعد بن عبد الله روى عن العامة والخاصة، مو مقيد سعد بن عبد الله بأن لا يروي إلا عن ثقة. مضافا إلى أن الرواية اللي رواها رجعتها أنا في الإمامة والتبصرة فوجدت الرواية ترتبط بمسألة تاريخية عادية مو قضية شرعية إلزامية، يعني حتى الذين لا يرون إلا عن ثقة قد يشتك في شمول دعوة أنهم لا يرون إلا عن ثقة فيما لو روى قضية وواقعة وحادثة لا ترتبط بالحكم الشرعي. على هذا الأساس فنحن اعتمادا على هاتين المقدمتين نرى أن هكذا توقيع إذا اشتمل على هذه الخصائص يمكن من خلاله أن نؤمن به، وهذا كما ذكرت لكم طريق اطمئناني وثوقي ليس طريقا صناعيا حتى يثبت بأدلة صناعية أو ينفى بأدلة صناعية. لكن من يلتفت إنصافا إلى جلالة الشيخ الكليني مثلا من جهة، والصدوق أيضا غوى نفس التوقيع في كمال الدين وتمام النعمة وإن كان يروي عن الكليني، التلقي الطولي أيضا من المحققين والعلماء الكبار أيضا له تأثيره، ثم الشيخ الطوسي قبله وتلقاه بالقبول أيضا نقله في كتاب الغيبة، مما يعني تقريبا كل توافق الأجلاء على نقله من غير نكير ولو مو في عرض في طول بعضهم. مجرد الاستشكال فيه، هذا دخول في البحث الصغروي، مجرد الاستشكال بأن الكليني لماذا لم يودعه في كتاب الكافي لو كان يعتبره، هذا إشكال موهون جدا. أولا الكليني ما ألف كتاب جليل بس اسمه الكافي، ألف أيضا كتاب سماه رسائل الأئمة لكن للأسف ما وصل إلينا، وصل السيد ابن طاووس ينقل عنه هو وغيره، ورسائل الأئمة هو المكان الطبيعي لمثل هذا التوقيع. مضافا إلى أنه الشيخ الكليني ما أخذ على نفسه أن يودع كل شيء في الكافي كل الروايات، مضافا إلى أنه من قال بأنه حين صنف الكافي كان قد طلع على هذا التوقيع، قد يكون طلع عليه بعد أن أنهى تصنيف الكافي. وعلى هذا فمجرد عدم إيداعه في الكافي لا يعني مهنيته حتى عند الكليني رضوان الله تعالى عليه. وهذا فالمناقشة إنصافا في حد نفسها غريبة. ما قال الكليني كل حديث صحيح فأنا أودعه، قال أنا أودع الآثار الصحيحة أو أودعت كتابا كافيا في بالآثار الصحيحة. ما قال كل ما هو بالآثار الصحيحة فأنا أودعه، إلا كثير من الآثار الصحيحة في التهذيبين يقينا كانت بمرأة ومسمع من الكليني، ما أودعها في كتاب الكافي. على هذا الأساس يتحصل من هذا الموقف التاسع بأن مجرد خروج التوقيع لراو من الرواة ودعوى راو من الرواة خروج التوقيع له لا يعني وفاقته أبدا، ولا يوجد دليل على هذه الدعوة. غاية ما هنالك أن هذه الدعوة مقبولة في خصوص الإطار الخاص الذي أشرنا إليه. بس ما أدري إذا له مصداق هذا الكلام غير توقيع إسحاق بن يعقوب، ربما كان له بعض التوقيعات. الموقف العاشر، الموقف العاشر نعقده للحديث عمن ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله طريقا إليه في مشيخة من لا يحضره الفقيه، فإنه الدعية وفاقت أو حسن كل من ذكر الشيخ الصدوق له طريقا في المشيخة. توضيح محل البحث، المراد من القضية يعتمد، هو واضح بالنسبة لكم لكن يعتمد على تقديم مقدمة. في الوقفة الأولى نتحدث فيها عن بيان محل الكلام، نقدم مقدمة وهو أن علماءنا على مستوى نقل الروايات يمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهو مقتضى طبيعة الحال أن كل رواية ينقلونها بسند تام من الناقل إلى الإمام عليه السلام، هذا الأصل في الرواية، الرواية لها لجام، لجامها السند، لا شك ولا ريب أن هذا هو مقتضى طبيعة الأمور حتى تكون الرواية لها قيمة ولها موقع طبيعي، أنها تنقل بتمام سندها ويذكر السند لتمامه وكماله، وهو الأسلوب الشائع عند المحدثين من العامة والخاصة. وهذا إسناد مباشر للروايات. طبعا هناك روايات ابتليت بأن الراوي ينسى عمن غوى فيقول عن رجلين، عن بعض أصحابنا، عن بعض الرجال، عن بعض من سمع، أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام. لكن تبقى هذه استثناءات. الأسلوب الأول في التحديث هو الأسلوب مقتضى طبيعة الأمور عبره، هو أن تنقل الرواية ويذكر معها سندها الكامل بالصراحة، هذا أسلوب. الأسلوب الثاني عكس الأسلوب الأول تماما، حذف الإسناد بالكامل، وهذا هو الذي فتح بابه عند الشيعة بحسب الظاهر. يقولون أن أول من فتح بابه عند الشيعة هو الصدوق الأول عندما صنف الرسالة لولده الشيخ الصدوق، حيث جرد المتون عن الأسانيد وأودع خصوص الآثار الصحيحة في الأسانيد في المتون، وهي خلاصة فتاوى بالمتون الصحيحة أو بجملة من المتون الصحيحة. جاء الشيخ الصدوق إلى هذه الرسالة نقحها وأتمها وصارت فيما بعد تعرف في كتاب المقنع. كتاب المقنع هو كتاب الشيخ الصدوق لكن جزء كبير منه هو رسالة أبيه. وجاء بعدهما الشيخ الطوسي وصرح الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب بأن كتاب النهاية كتاب رواية، وهو يقول بأن من كان لديه التهذيب والاستبصار والنهاية لا يحتاج بعد، وسماها في مجرد الفقه والفتاوى لأنه جرد المتون عن الأسانيد وهي مضامين الروايات وفي الغالب نصوص الروايات يفتي بها، حتى قال الشهيد الأول بأن المتقدمين والطائفة إذا أعوزتهم رواية كانوا يرجعون إلى المقنع وإلى نهاية الشيخ فيفتون بما فيها من الروايات من الكلام اللي هو روايات في الحقيقة. من المعاصرين أيضا اتبع هذا الأسلوب الشيخ المشكيني حفظه الله، ألف كتاب الآن كتاب فتاوى اسمه الفقه المأثور، متون الروايات منسقها بشكل فتاوى بدون إضافات بدون حذف بدون أي شيء. قد يحذف من الرواية جزءا منها لأنه ما يرتبط بالمورد اللي يريد يتكلم عنه، لأن في الروايات روايات تتحدث عن أكثر من مطلب وأكثر من مضمون. وهذا أسلوب ثاني وهو حذف السند تماما، وهذا أسلوب استثنائي، والهدف منه ليس نقل الرواية، الهدف منه الإفتاء بمتن الرواية. الأسلوب الثالث هو نقل جزء من السند وحذف الجزء الآخر اعتمادا على مشيخة، طبعا السياسة العامة هذه وإلا لها استثناءات، على مشيخة تذكر في مكان من المصنف في بدايته أو نهايته، يتوصل بها إلى هؤلاء الرواة الذين اختيروا في أجزاء السند، في نصف السند، في آخر السند، في وسط السند. وهذا تمثل في أسلوبين بالاستقراء. الأسلوب الأول هو الأسلوب الذي اتبعه، وإن كان متأخر زمن أجعله الأسلوب الأول، الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، حيث حذف الأسانيد وأخذ على نفسه أن يبدأ باسم صاحب الكتاب أو الأصل أو المصنف الذي أخذ الرواية منه، وأخذ على نفسه أن يذكر طرقا إلى أصحاب هؤلاء الأصول والمصنفات، وأحال على فهرسته أيضا حيث لم يذكر، وأحار على فهارس الشيوخ، مو بس فهرسته كما هو كلامه الصريح، قال نحن ذكرنا هذه جملة من الطرق التي نتوصل بها إلى رواية هذه الكتب والأصول، وقد ذكرنا مستوفا من ذلك في كتاب فهرست الشيعة، ومن شاء التوسع في ذلك فعليه بمراجعة فهارس الشيوخ، هكذا عبارته تقريبا بنصها في آخر كتاب التهذيب وفي آخر مشيخة التهذيب. هذا أسلوب، وهذا واضح المعالم، هذا الأسلوب أن من بدأ باسمه في السنة فهو صاحب. طبعا في المقابل أكل بعض الأعلام كالسيد السيستاني رحمه الله وربما السيد الزنجاني رأي هنا، وهو أن الشيخ لم يفي بوعده تماما، هناك من بدأ بأسمائهم ولم يأخذ الرواية من كتبهم، طبعا كلام غير مقنع في المقام يحتاج إلى بحث مستقل، هذا من البحوث الخاصة إذا أردنا نسوي دراسات حول كتاب الكافي مثلا أو كل كتاب من كتب الرواية، كتاب التهذيب قصدي. هذا أسلوب من هذه من الأسلوب الثالث، قلنا طريقتين في هذا الطريقة. الطريقة الثانية انتخاب راوي من دون أن يكون هو صاحب الكتاب بالضرورة، قد يكون وقد لا يكون، وهو ما نستظهره ونطمئن به أيضا من فعل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في من لا يحضره الفقيه، في من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق مرات يا إخوان يبدأ بالراوي المباشر عن الإمام، نوبات يبدأ قبل براويين، نوبات يبدأ من وسط السند، نوبات يبدأ من أوائل السند، مو أولة ولا مورد روى عن شيوخه مباشرة في الفقيه، من أوائله. وهناك قرائن بينا بعضها سابقا عندما ذكرنا بعض الشيء عن طريقة الشيخ الصدوق، وهو أنه بدأ في بداية الكتاب ذكر كتبا لم يبدأ استند بأصحابها ولا في مورد، مثل كتاب جامع شيخي ابن الوليد، فلا شك ولا ريب وبدايته يمكن في رواية واحدة، لا يتصور أن الشيخ صدوق ما نقل من جامع أستاذه الذي كان عليه المعول والمعتمد في التصحيح والتضعيف والنقل إلا في مورد واحد في كل كتاب من أحباب الفقيه، مو متوقع ولا محتمل هذا. عموما هذا أسلوب. ثم ذكر هو المشيخة، قد يقول قائل ما معقول الراوي ما يكون صاحب كتاب وكل رواياته موجودة في كتب مختلفة يذكر لها سند واحد؟ هذا الاستبعاد مو في محلة يا إخوان، لأن تعالوا الآن شوفوا بالكافي تجدون مرات ألف سند أو أكثر من ألف سند مشتركين في البداية، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فلان، حماد عن الحلبي عن فلان، كثير تكرار الأسانيد ليس بعزيز ولو لم تكن الرواية مأخوذة من كتبهم. ثم شنو المانع أن يكون كتب أكثرها نقلت في كتب أخرى، يعني صاحب المحاسن جاء للأصول الأولية أكثرها نقلها في أصل، من الأصول، وهو لم يبدأ باسم صاحب الكتاب، بدأ باسم ذاك اللي رويت 500 رواية عنه بسند واحد. يعني صاحب المحاسن مش جمعت عند الأصول، جاء بسند واحد يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان نفسه. الآن إذا تراجعون موسوعة السيد بروجردي تشوفون في الكافي مثلا كم أكو تشابه في الأسانيد، أسانيد متواحد. أصلا أكثر روايات الطائفة رويت بأسانيد مشهورة ومعروفة، أكثر روايات الطائفة. العنصر المتحرك في الأسانيد بالقياس للعنصر الثابت هو القليل. فيمكن أن يجتمع 100 رواية 200 رواية بسند واحد، مع أني ما أخذت أنا الروايات من كتاب من بدأت باسمه بالسند. أكون أنا افترضون الشيخ الصدوق أخذ الروايات من كتاب المحاسن للبرقي، والبرقي روى 100 رواية بسند متماثل عن الحلبي. أنا الشيخ الصدوق بدأت في الفقيه باسم الحلبي، ما بدأت باسم أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن. شيء طبيعي، مو معقول، مو مستبعد حتى. وعلى هذا الأساس نحن لا نجد أي دليل على أن الشيخ الصدوق حيث بدأ باسم شخص في السند أنه بدأ باسم صاحب الكتاب. وأهم قرينتين على عدمه هو أنه بدأ السند بأسماء أشخاص كثر لم يذكر أحد أن لهم كتاب أو مصنف أو أصل. وقرينة ثانية ذكر هو أن من معتمده من الكتب المشهورة كتاب شيخه ابن الوليد كتاب فلان، ولم يبدأ باسمهم في السند إلا في مورد أو بعض الموارد القليلة، مع أنه كانوا صاحب جوامع كبيرة لا نتصور أنه لم ينقل منهم إلا رواية أو روايتين أو ثلاثة. أصلا من لا يحضر الفقيه نظن نحن أنه في الأعم الأغلب هو منقول من جامع البيزنطي ومن جامع ابن الوليد ومن محاسن، أكثره منقول من هذه الجوامع الأولية، وقليل من رواياته منقولة من روايات متفرقة هنا وهناك. على هذا الأساس فترك جزء من السند والاعتماد على مشيخة ثبت أنه يمكن أن تكون له طريقتان وطريقة واحدة. عموما لا شك ولا ريب أن محل الكلام في هذا الموقف هو خصوص النمط الأخير من الإسناد، وهو مختص بخصوص الشيخ الصدوق أيضا، هو ما إلى مصداق غير الشيخ الصدوق. يعني النمط الأخير هو أن يذكر شخصا لا نعرف أنه صاحب الكتاب أو ليس هو صاحب الكتاب، ويذكر طريقا إليه. فالمدعى من بعض المحققين كالشيخ المجلسي أعلى الله مقامه في الوجيزة أن من ذكر له الصدوق طريقا فهو ثقة، أو لا أقل حسن الحال يعتمد على روايته ويعمل بها. هذا تمام الكلام في بيان محل الكلام. وأما الوقفة الثانية المعقودة لبيان الاستدلال على هذه المسألة، صار واضح أيضا محل الاستدلال تقريبا. أول من عثرنا على أنه ادعى هذه الدعوة هو كلام الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في آخر كتاب الوجيزة الرجالية المطبوع الآن باسم رجال المجلسي، حيث ذكر معقبا على ما نقله عن خلاصة العلامة من الحديث عن طرق الشيخ الصدوق، بعد ما نقل في آخر الوجيزة طرق الشيخ الصدوق من كتاب خلاصة العلامة، قال: ثم اعلم أن ما نقلناه من الخلاصة هو بيان حال السند دون بيان حال صاحب الكتاب، وإنما حكمنا بحسن صاحب الكتاب إذا كان على المشهور مجهولا، لحكم الشيخ الصدوق رحمه الله بأنه أخذ أخبار الفقيه من الأصول المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع. هذه وين قال الشيخ الصدوق؟ في أول الفقيه. وجميع ما فيه مستخرج من كتب عليها المعول وإليها مشهورة، وهذا وإن لم يكن موجبا لصحة الحديث كما ذهب إليه المحدثون، لأنه لابد من التنصيص على الوثاقة حتى يصير صحيح، فهو لا محالة مدح لصاحب الكتاب، فيعد الرواية من جهته ماذا؟ تعد الرواية حسنة آنذاك. هذا ما ذكره في الوجيزة المطبوع ببيروت، ماكو غير هالطبعة، صفحة 409 أواخر الكتاب. ويظهر من المحقق الوحيد موافقة خاله المجلسي أعلى الله مقاميهما على ما ذهب إليه، وإن ذكر أن ذلك لا يوجب أكثر من المدح بالمعنى الأعم، يعني مو الحسن بالمعنى المصطلح في الدراية الشيعية، القوة في الرواية. يقول أغلب الظن أن هذا هو مراد خالي، لأن في أصحاب الكتب من كانوا من أصحاب الفرق الفاسدة، فمراد من المدح المدح في الرواية لا المدح في المذهب، حتى يكون حسنا بالاصطلاح، لأن الرواية التي يرويها الإمام الممدوح يسمونها حسنة، والتي يرويها ابن الفرق الفاسدة الممدوح يسمونها بالاصطلاح قوية. فهو رضوان الله تعالى عليه يقول بأن المدح الذي ذكره لا بأس به، لكن هذا مدح بالمعنى الأعم. هو يصرح بعد، والظاهر أن مراده قوة سند الحديث لا كونه حسنا باصطلاح المتأخرين. وربما تبع المحققين العلمين أيضا بعض المتأخرين، وكيف كان؟ فالظاهر من العبارة السابقة استدلال للمحدث المجلسي أعلى الله مقامه. ما هو استدلاله؟ استدلاله يمكن تلفيقه من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشيخ الصدوق بدأ في السند باسم أصحاب الكتب، وأن أصحاب الكتب مدحهم الشيخ الصدوق مدحا عاما. ما هي المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى أنه بدأ باسم أصحاب الكتب، هذه لا بينة ولا مبينة. المقدمة الثانية أن أصحاب الكتب مدحهم مدح عام، قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عند الطائفة عليها المعول وإليها المرجع. ما نتصور إحنا كتاب يكون مشهور هالقد عند الطائفة وعليه المعول وإليه المرجع ولا يكون صاحبه على أقل تقدير حسن الحال ممتدح. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه يثبت أن من بدأ باسمه في السند الشيخ الصدوق فهو ممدوح. ومن هنا فإن الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف كلما صح طريق من الصدوق إلى شخص من هؤلاء أو اعتبر موثق معتبر، لا شك ولا ريب في أن السند من جهة الشخص الذي ذكر إليه الطريق على أقل تقدير يكون حسنا، فيكون معتبرا يعمل به عند الطائفة. أما المقدمة الأولى فهي تعتمد كما ألمح الشيخ المجلسي على تصريح الشيخ الصدوق، قلبه على في الكتابة قلبت المقدمتين، على تصريح الشيخ الصدوق بأخذه تمام رواياته من الأصول الكتب المعتبرة، وهو ما صرح به في المقدمة حيث قال رحمه الله: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله، كتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتاب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد الكوفي، ونوادر أحمد محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرط، ورسالة أبي إلي، وغيرها من الأصول المصنفات والمصنفات لازم التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل. وهذا الكلام منه رحمه الله واضح الدلالة على أن كل الكتب التي أخرج منها أحاديث كتابه من الكتب المعتبرة المشهورة عنده وعند الطائفة في عصره. ولا شك أن هذا المقدار يثبت يكفي لإثبات حسن بل وثاقة أصحاب هذه الكتب، أنا ما أشك في وثاقتهم بل جلالتهم أمد، ولا يصغى إلى ما قد يقال من أن اعتماد المتقدمين في الروايات كان على القرائن فلا يلازم الوثاقة، لأننا وإن آمنا بذلك عند تحقيقنا مصطلح الصحة في بحث أصحاب الإجماع وذكرناه مرارا، إلا أننا لا نتعقل عادة كون كتاب بكامله معتمد ولا يكون صاحبه وراويه فقه مشهورا عليه المعول وإليه المرجع ولا يكون صاحبه ثقة يعتمد عليه في الحديث. فرق بين تصحيح رواية وتصحيح روايات كثيرة لشخص. كيف أصلا شنو هي الوثاقة؟ قولوا لي، إذا كتاب بكامله يعتمد كيف لا يكون صاحبه ثقة؟ نعم، تصدى بعض المحققين وهو التقي المجلسي إلى مناقشة هذا الكلام محاولا إثبات أن الصدوق لم يفي بوعده. على شنو اعتمد المجلسي يا أخويا؟ اعتمد الشيخ المجلسي على الله مقامه الشريف التقي الأول على أن قصد من هذه الكتب هم من بدأ بأسمائهم في السند، فإجا شاف أسماء مو مشهورة مو معروفة ليسوا من أصحاب الكتب المشهورة، فلان وفلان، عبد الله بن ميمون القداح، ما أدري فلان، قال ذولا مو مشاهير، كيف يقول الشيخ المجلسي كل الكتب التي نقل منها كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع؟ هذا هم مبني على أي توهم؟ على توهم أن الذين بدأ بأسمائهم هم أصحاب الكتب. والحال أن هذه القرينة نعمة القرينة لتضم إلى القرائن الأخرى لإثبات أن الذين بدأ بهم ليسوا أصحاب الكتب، لكن الشيخ التقي على الله مقامه الشريف للأسف ما وصل لهالنتيجة. فش قال؟ قال له الذي يخطر بالبال أن كتب على قسمين، كتب بعضها مشهورة ومؤلفوها مشهورين وكتب بعضها مو مشهورة، ما وفى، ثم ما اطمأن له الكلام. قال ولكن هذا فيه سوء ظن بالصدوق وسوء ظن بالعلماء من خلف الصدوق اللي قبلوا منه هذه الدعوة. فشنو؟ قال المخرج من هالقضية أنهم كلهم مشهورين كانوا وكلهم كتبهم عليها المعول وإليها المرجع، لكن مشهورين في زمنهم ما وصل إلينا شهرتهم. هذا هم غريب، لأن الكتب التي يحتفظ فيها بآثار الرجال خب في الجملة وصلت إلينا من كتب حديث، من كتب فهرست، وطرق في هذه الفهرستات موجودة. فيمكن لنا تمييز أن فلان في عصر الصدوق وقريب عصر الصدوق وقريب عصر الكليني كان من مشاهير أصحاب الأئمة والطائف أو لم يكن. عادة يتسنى لنا هذا بشكل واضح. فكان ينبغي هذه القرينة التي يشير إليها التقي المجلسي أعلى الله مقامه الشريف أن تنبهه إلى أن من بدأ بأسماء في السند ليسوا أصحاب الكتب. وأغلب الظن أن الذي جعله هو وابنه والمحقق الوحيد يلتبس عليهم هذا الأمر، غالب الظن أنهم رأوا أن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف يبدأ بأسماء أصحاب الكتب، واستبعدوا أن تكون أسانيد متعددة إلى سند واحد إلى روايات كثيرة لراوي ولا يكون الروايات مأخوذة من كتابه، مع أن هذا لا استبعاد فيه كما أسلفنا قبله قليل، لأن المصادر الوسيطة أيضا نقلت به سند متشابه، فيمكن أن ينقل من هذه المصادر الوسيطة عن كتب أولئك